الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن جامر بن عبد الله وسلمة ابن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وقال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وقال جابر بن عبد الله: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر. وقال جابر: فعلناهما، يعني متعة الحج ومتعة النساء. قال: فعلناهما على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. هذا الباب في صحيح مسلم في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. هذه الترجمة من الإمام النووي رحمة الله عليه يبين حكم المسألة، استقرار حكم المسألة في مسألة نكاح المتعة. نكاح المتعة أيها الإخوة، النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء والانتفاع به، من التمتع بالشيء والانتفاع به، فيقال متعة. نكاح المتعة النكاح إلى أجل معين، هو كما قال الفيومي، قال: نكاح المتعة المؤقت في العقد. فيقول: أتزوج المرأة إلى شهر، أتزوج المرأة إلى شهرين، أتزوج المرأة إلى فصل من الفصول، المهم أن كل نكاح مؤقت فهو نكاح متعة، اسمه نكاح متعة. وهذا نكاح المتعة الذي ذكر هنا وذكر في الأحاديث التي قرأناها ويأتي ذكرها، كان هذا النكاح مباحا ابتداء، كان هذا النكاح مباحا ابتداء، ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح بعد ذلك في فتح مكة ثلاثة أيام، ثم حرم إلى يوم القيامة. وأجمعت أمة الإسلام على تحريم نكاح المتعة، أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة، إلا ما كان من قول لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأكثر العلماء أن ابن عباس قد رجع عن قوله وأثبت أن نكاح المتعة حرام، وابن عبد البر يقول والأسانيد إلى ابن عباس أنه رجع عن قوله في نكاح المتعة أسانيد ضعيفة لا تصح. والصواب عند ابن عبد البر أن ابن عباس ما رجع عن قوله. وعلى كل فاستقر إجماع أمة الإسلام أهل السنة والجماعة على أن نكاح المتعة محرم ولا يجوز. كان مباحا، طب ما الشريعة قال كان مباحا، أباحته الشريعة مدة من الزمن ثم حرمته ثم أباحته ثم حرمته، طب إيش هذا يعني إيش هذا الحكم؟ نقول والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كانت الخمر مباحة على الأصل في وقت من الأوقات، على الأصل أنها مباحة، ومن شرب الخمر كان غير آثم، ثم حرمت الخمر. الله عز وجل الذي لم يحرمها في وقت وحرمها في وقت آخر واستمر تحريمها هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. ولذلك قد تأتي آية فتلتبس يلتبس فهمها على البعض، لما قال الله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وذكر المحرمات من النساء، ثم قال بالآية التي بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين غير مسافحين يعني عاقدي النكاح بالحلال، محصنين الإحصان الزواج، غير مسافحين السفاح الزنا، محصنين غير مسافحين. طيب يعني إذا متزوجين بالنكاح الحلال غير زنا. قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الزجاج يقول هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة، غلط فيها قوم لجهل غلطا عظيما لجهلهم باللغة، فظنوا أن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن قال هو نكاح المتعة الذي أجمع أهل العلم أنه حرام. طيب فما استمتعتم به منهن، إيش يعني فما استمتعتم به منهن؟ يعني فما نكحتم منهن على الشرط الذي جرى في الآية أنه الإحصان محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم يعني المهر، محصنين يعني عاقدين الزواج من خلال الزواج، فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج على عقد الزواج الذي جرى فآتوهن أجورهن فريضة، يعني آتوهن مهورهن فريضة في التزويج في الزواج مش في نكاح المتعة. فالآية فما استمتعتم به منهن في الزواج لا في نكاح المتعة. والله عز وجل يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف، أيضا هذا المتعة لا، يعني أعطوهن ما يستمتعن به من المال. وللمطلقات متاع ليس نكاح المتعة هذا. إذن فما استمتعتم به منهن يعني في عقد النكاح، إذا استمتعت بعقد النكاح التزويج الصحيح الذي هو قائم على التأبيد فهذا فآتوهن أجورهن فريضة. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي وقع في آخر الأمر، وأن النهي وقع في آخر الأمر، وأصبح هذا النكاح من ضمن الأنكحة التي يعدها العلماء الأنكحة الباطلة، الأنكحة الباطلة. يقولون أنواع العقود، عقود الزواج، العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد. أما العقد الصحيح هو الذي استجمع الأركان والشروط، هو الذي استجمع الأركان والشروط بحيث يكون معتبرا في أركانه وشروطه. طب ما هي أركان العقد الصحيح؟ أركان العقد الصحيح الذي ينعقد به النكاح ركنان: الإيجاب والقبول، وهو عبارة عن الرضا. رضي الرجل، رضي ولي المرأة، رضي الزوج، رضي ولي المرأة، إذن إيجاب قبول، هذان ركن عقد الزواج. وشروط الانعقاد ذكر العلماء أنه يشترط في الصيغة أن تكون بألفاظ معينة. نعم، بعضهم قالوا يشترط في الصيغة، في صيغة النكاح، أن يقتصر على لفظي النكاح أو التزويج، يعني أن يقول زوجتك، أن يقول أنكحتك أو زوجتك، فهذا لفظ صريح في أو قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح. والأحناف والمالكية يقولون بجواز التزويج بكل لفظ يدل عليه، كل لفظ يدل على النكاح، لأنه في الحديث قال ملكتكها بما معك من القرآن في صحيح البخاري، ملكتكها. طيب ملكتكها، لم يقل أنكحتكها أو زوجتكها، هنا قال ملكتكها. فقال الأحناف والشافعية يقولون كل ما يدل على لفظ التزويج هنا يصح به الزواج. فقالوا أولا يشترط في الصيغة الإيجاب والقبول، أن تكون بألفاظ معينة أو بما يدل عليها. وثانيا هذا الشرط الآن، اشترطوا أن تدل الصيغة على الدوام والتنجيز، اشترطوا أن تدل الصيغة على الدوام والتنجيز، فإن كانت دالة على التأقيت والاستقبال قالوا لم يصح العقد. كيف إن كانت دالة على التأقيت؟ يعني لو قالوا عقد الزواج، أنا أتزوج هذه المرأة إلى سنتين أو ثلاثة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات، لا يجوز، لأنه اشترط في عقد الزواج التأبيد، يعني مدام على الحياة، قيد الحياة، أو يفارق بالطلاق، فيشترط في عقد الزواج الدوام والتنجيز. قالوا التنجيز يعني أنه لا يقبل التعليق، فيقول إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك. يقول النووي النكاح لا يقبل التعليق، يقول إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك. هذا نكاح يسمى منجز. هل ينعقد؟ لا، ينعقد إذا جاء رأس الشهر، لأن بصير إيجاب وقبول. فقالوا النكاح المنجز الذي إلى أجل، فإذا جاء ذاك الأجل فيكون الإيجاب والقبول. فأن تكون الصيغة أن تدل على الدوام والتنجيز لا على التأجيل، لا على التعليق. ويشترطون كذلك في الإيجاب والقبول موافقة القبول والإيجاب من كل وجه، هذا الشرط الثالث، موافقة الإيجاب والقبول من كل وجه. كيف ذلك؟ يقول زوجتك ابنتي خديجة على مهر مقداره 1000 دينار، فيقول قبلت زواج ابنتك خديجة على مهر مقداره 500 دينار. هنا اختلفت القبول عن الإيجاب، الإيجاب اختلف عن القبول. وبعضهم يشترط كذلك الشرط الرابع، يقولون الموالاة بين الإيجاب والقبول، والأولى أن يقال اتحاد المجلس، اتحاد المجلس، يعني الموالاة قال ألا تكون مدة زمنية بين الإيجاب والقبول، لكن الأولى أن يقال اتحاد المجلس، هذا هو الصحيح. فإذا فقد أيها الإخوة شرط من شروط الزواج، من شروط النكاح، فهناك أنكحة باطلة أو أنكحة فاسدة. فنكاح المتعة أيها الإخوة نكاح باطل، نكاح باطل. طبعا كان نكاح المتعة أن يتزوج المرأة إلى أجل وينفسخ العقد بمجرد انقضاء الأجل، لا يوجد طلاق أصلا، يعني ما يقول أنا أتزوجك لسنة بعد السنة يصبح طلاق، لا، لا يوجد طلاق، خلاص أنا أتزوجك لمدة شهرين، انتهت مدة الشهرين خلاص النكاح ينفسخ، إذن لا يوجد فيه طلاق، وكذلك لا ميراث فيه، لا يتوارثان، هكذا كان نكاح المتعة، لا يتوارثان، تقع الفرقة بمجرد انقضاء الأجل من غير طلاق، وهذا يخالف النكاح. فلذلك نكاح المتعة باطل عند أهل السنة والجماعة، والمبطل في نكاح المتعة التصريح بالتأجيل في العقد، فقالوا من عقد في نيته، من عقد في شرطه، في الشرط أن يؤجل الزواج إلى أجل، هذا النكاح باطل. لو قال أتزوج هذه المرأة لمدة 50 سنة، 50 سنة نكاح باطل، لأنه حدد المدة، فيشترط في الزواج الدوام، نكاح المتعة إلى أجل. لكن يقولون مسألة، يقولون لو أنه نوى الفراق بنفسه دون أن يشترط ذلك، لو أنه نوى الفراق، يعني قال أنا أتزوج هذه المرأة لسنة أو سنتين، فما حكم نكاحي؟ هو دون أن يكتب، دون أن يعلمها، هو في الظاهر زوجتك ابنتي قبل، وهو في داخله يقول أنا أتزوج هذه المرأة لسنة أو سنتين، وهذا يفعل أيها الإخوة، هذا يفعل، اللي بيسموه الآن الزواج بنية الطلاق، قالوا الزواج بنية الطلاق، الآن هذا موجود، ويحصل هذا كثيرا في الذين يذهبون للدراسة في بلاد الغرب، يسألون عن مسألة الزواج بنية الطلاق، قل يا شيخ أنا هناك حتى لا أقع في الفاحشة وفي الحرام أتزوج، لكن أتزوج بنيتي إذا أنهيت الدراسة أن أطلقها، لكن ما أكتب هذا ولا أقول لها أنا أريد أن أتزوجك لأربع سنوات، لا، أنا أضمر في داخلي إذا أنهيت الدراسة أطلقها وأرجع. ما حكم هذا الزواج؟ ما حكم هذا الزواج؟ يقول القاضي عياض، قال وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. قال وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته على أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، هو نيته من الداخل أنا بدي أمكث معها سنة، سنتين، 3 سنوات، 10 سنوات، نيته من الداخل، قال فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، يعني أنه يشترط، أنا اشترط عليها نكاح إلى أجل، هذا هو النكاح الباطل. لكن قال طبعا هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، يقولون أن هذا النكاح صحيح وليس باطلا، هذا نكاح صحيح. لكن الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى قال هذا نكاح متعة ولا خير فيه، هذا نكاح متعة، يعني هو صحيح ما كتب في العقد ولا أعلمها، قال لها أنا أتزوجك لسنة أو سنتين، لكن هو من الداخل يعلم ويريد أن يتزوجها لسنتين أو 4 سنوات، قال هذا نكاح متعة لا خير فيه. الأوزاعي رحمه الله اعتبر نية الذي يعقد العقد، اعتبر نيته، والإمام مالك معناه يقول بالجواز، لكن يقول ليس هذا من أخلاق الناس، ليس هذا من أخلاق الناس، يعني ليس هذا من الخلق الحسن الذي يعرف به أهل الإسلام. هذا أيها الإخوة صحيح، هو بالشروط إيجاب وقبول، صح عقد النكاح ظاهرا، لكن هذا فيه خداع، فيه مخادعة، فيه كذب، يعني لو هي علمت بذلك، يعني التي يريد أن يتزوجها لو علمت أنه يتزوجها لسنة أو سنتين، هل توافق على هذا؟ فلماذا الخداع والكذب؟ لذلك أيها الإخوة، صحيح جمهور أهل العلم على أن هذا النكاح صحيح مستوفي الشروط والأركان، لكن أين النية الداخلية؟ أين واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ أين واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه؟ وحصل من وراء هذا أن بعض الناس هناك كرهوا الدين، كرهوا المسلمين، كرهوا الإسلام، قالوا هؤلاء المسلمون بئتي بتزوج 4 سنوات 5 سنوات بعدين مطلقها يفرقها ويتركها، هذه أخلاق المسلمين؟ ذلك الإمام مالك كلمة ذهبية، ليس هذا من أخلاق الناس، ليس هذا من أخلاق الناس. والأوزاعي كلمة شديدة قال هو نكاح متعة ولا خير فيه. صحيح شيخ الإسلام بيقول هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه ولكن لا يريد دوام المرأة معه، قال وهذا ليس بشرط. نقول دوام نية الدوام شرط، هذه نية الديمومة في الزواج أيها الإخوة، نية الدوام شرط، لكن إذا عنده نية من البداية أن يفارق فهذا خداع وهذا كذب. ولذلك أيها الإخوة التوسع في هذا الباب، لا سيما من قرأ بعض الفتاوى المعاصرة في مسألة، هي هذه المسألة هكذا تسمى الآن، الزواج بنية الطلاق، وخاصة للذين يذهبون لبلاد الغرب، يتزوج المرأة وهو ينوي من الداخل أن يطلقها بعد 2 3 4 سنوات، هذا أيها الإخوة في خداع وليس من أخلاق الناس، ليس من أخلاق المسلمين، فيه كذب كذلك ليس من أخلاق الناس. لكن أعطى بعض العلماء حلا، قال يتزوجها بنية الدوام، يعني بنية ديمومة هذا العقد، يتزوجها بنية الدوام، ولكن إن لم تستقم معه وكانت غير مستقيمة معه في تكوين أسرة كما أراد الله فله أن يفارقها وله أن يطلقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فإذا هو ما يضمر من البداية أريد أن أطلق أنا بعد 1 أو 2 أو 3 سنوات، لا، هو يقول أنا أريد هذه زوجة، لكن إن بدا له أن هذه المرأة لا تصلح بعد ما تزوجها، بدا له أن هذه لا تصلح وأراد أن يطلقها فله ذلك، فهو يجوز أن الطلاق الله أباحه في حال استحالة الحياة الزوجية. إذا هذه مسألة نكاح المتعة، أنه كان مباحا ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح يوم فتح مكة 3 أيام ثم بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. طيب جابر رضي الله عنه، وهذا طبعا الرافضة عبر قنواتهم الرافضية، عبر القنوات الرافضية بيبثوا هذا الأمر، قال افتح صحيح مسلم، جابر قال تمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر ثم جاء عمر فنهانا عن المتعة. هذا جابر صحابي، قل تمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر كذلك، يعني نكاح المتعة أنتم تلوموا علينا يا أهل السنة؟ طب ما هو جابر قل تمتعنا على عهد رسول الله بالقبضة من الشعير أو التمر وعلى عهد أبي بكر كذلك، يعني لو قال لو الأمر نسخ كان ما تمتعوا على عهد أبي بكر وعلى عهد عمر ثم نهاهم عمر بعد ذلك. إذن هم الرافضة المجرمين، قل إذن المصيبة كلها من عمر أصلا، عمر اللي غير دين الإسلام وبدل وكذا، مصيبة منه، هو الذي نهى الناس، هو عمر الذي حرم ما أحل الله. طبعا هذه بسمعها واحد بقول فعلا ايه ارجع والله صحيح مسلم ثم نهانا عمر، بسمعها بقول والله طيب فعلا هذا جابر صحابي، يعني كيف ذلك؟ يقول الشراح جابر رضي الله عنه لعله لم يبلغه النهي، لعله ما بلغه النهي حتى جاء زمان عمر، فلما عمم عمر النهي على الناس علم جابر بالنهي عن نكاح المتعة. فصحيح أن بعض الصحابة بيكونوا في زمان النبي وما بيعلموا النهي، ممكن، وما بيعلموا أحاديث، ممكن ذلك. يا إخواني ابن عمر ما كان يعرف حديث المسح على الخفين، ما كان يعرف حديث المسح على الخفين، وصحابي
نعم انت بتعرف حديث مسح الخفين ولا لا؟ الصحابي ما كان يعرف، تغيب عن المساله، المساله عن الصحابه. عمر رضي الله عنه كان لا يعرف ان التيمم يكون من الحدث الاكبر، فقط يظن ان التيمم الحدث الاصغر، يعني التيمم واحد فقد الماء واراد ان يتوضا يتيمم، ما وجد الماء واراد ان يصلي فيتيمم، لكن واحد عليه جنابه مثلا وفقد الماء ماذا يفعل؟ عمر بيقول لا يتيمم، غابت عن هذه المساله. مع ان حديث عمار بن ياسر وغير عمار بن ياسر لما اجنب ذاك الرجل فالنبي ارشده للتيمم، فالتيمم يكون من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر. غابت هذه المساله عن عمر كثير، وعقد ابن تيميه فصلا في هذا الباب، مسائل تغابت عن الصحابه. ابو طلحه كان يرى ان البرد لا يفطر، البرد للصائم، الصائم ياكل البرد لا يفطر، لا يفطر. هذا تغيب عنه مسائل ايها الاخوه، الصحابه مع علو منزلتهم تغيب عنهم مسائل. لكن هل ان جابر رضي الله عنه قال ثم نهانا عمر ان كل الصحابه كانوا يفعلون ذلك؟ لا، هو لم يبلغه النهي فتمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تمتع على عهد ابي بكر، ثم جاء النهي في وقت عمر، انتشر هذا الامر، والا فالنبي نهى عن ذلك قبل هذا الامر. واما توجيه قول ابن عباس وقول كذلك أبي سعيد الخدري إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.